شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وقوله عمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان، عمرة رمضان هي العمرة التي لبى فيها الإنسان بالعمرة في شهر رمضان، لا فرق في ذلك بين أيامه ولياليه ولا أوله وآخره، فكل من لبى بعد دخول الشهر بالعمرة فإنه حصل عمرة في رمضان إذا أتم نسكه، فإن العمرة في رمضان تكون بأن يحرم بعد دخول الشهر، وعليه فإن من أحرم في آخر يوم من شعبان قبل غروب الشمس وطاف وسعى بعد غروب الشمس في أول ليلة من رمضان، هل تكون عمرته عمرة رمضان؟ الجواب لا، لأن العبرة بالإحرام لا بوقت الفعل، وإلى هذا ذهب عامة العلماء، جماهير العلماء على هذا القول، وهو المتبادل، لأن العبرة بالدخول في النسك لا في فعله وأدائه، ولذلك قالوا إن من أحرم بالحج قبل أشهره يكون قد أحرم قبل مواقيته الزمانية، وهذا يدخل، وهذا يصدق على من، وهذا يصدق على من أحرم قبل دخول رمضان، دخول أشهر الحج ولو بلحظة. فالمقصود أن قوله فإن عمرة في رمضان تشمل الإحرام بالعمرة في شهر رمضان من أوله إلى آخره، وعلى هذا فمن أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يوم الثلاثين أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس ولم يطف ولم يسعى إلا بعد إعلان العيد أو خروج رمضان، هل تكون عمرته عمرة رمضان؟ الجواب نعم، عمرته عمرة رمضان بالنظر إلى إيش؟ إلى أنه أحرم بالعمرة في رمضان، في شهر رمضان، فالإحرام بالعمرة هو الدخول فيها بالتلبية، لبيك عمرة أو لبيك اللهم لبيك، أو عقد النية حتى ولو لم يتلفظ، إذا عقد النية وجزم التزام أحكام الإحرام فإنه يكون قد أحرم في رمضان. هذا الحديث فيه جملة من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذه المرأة وليست من محارمه، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها أجابت النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله ولم ينهى عن ذلك، وما اشتهر عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة لا أصل له ولا دليل يسنده، بل صوت المرأة كصوت الرجل، لكن ينبغي في خطاب المرأة أن تجتنب الخضوع في القول، لقوله تعالى ولا تخضعنا بالقول ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، فأمرهن بالخطاب بأمرين، عدم الخضوع وأن يقولن قولا معروفا أي قولا صالحا لا ريبة فيه ولا شر. وفيه من الفوائد أن التكنية عن صاحب القصة لا تؤثر في الاستفادة منها، فإن الراوي نسي المرأة التي جرى معها هذا الخبر وكنى عنها بالوصف، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث سأل هذه المرأة عن سبب غيابها عن الحج، وفيه فضيلة من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فإنه فضل عظيم، فهنيئا لمن فاز به. وقد يسر الله تعالى للأمة طريقا لتحصيل ذلك الفضل بعمرة في رمضان، وهذا من فضل الله عز وجل. فمن لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهذا حال كل من جاء من أمته بعده، فإنه يدرك هذه الفضيلة بأن يعتمر في رمضان. وفيه من الفوائد استعمال الحيوان في أكثر من منفعة، فإن الناضح كان يستعمل للسقي، واستعمله أيضا للركوب في الحج. وفيه جواز ركوب أكثر من شخص على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأدلة هذا كثيرة دون أن يشق عليها وهي تطيق ذلك. ومن فوائده أيضا قبول العذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرها في تركها الحج معه صلوات الله وسلامه عليه، لما اعتذرت بما اعتذرت، ثم فتح لها بابا تدرك به ما فاتها من الخير. وفيه من الفوائد ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت فيه شروط الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما منعك أن تحجين معنا؟ فمن اكتملت في حقه شروط الوجوب وجب عليه المبادرة إلى أداء ما فرض الله تعالى من الحج. والعجب أن من الناس من تمضي عليه سنون وتتقدم به عقود من العمر وهو لم يحج مع قدرته واستطاعته، وهذا من التقصير البين الذي يقع فيه كثير من الناس. وتأكيد المبادرة جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي في قول شديد، فقد جاء عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا من كان له جدة القدرة مالية ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. وهذا قول شديد في بيان أن من تخلف عن الحج بعد قدرته عليه وتمكنه منه فإنه على خطر. وجاء نظيره أو قريبا منه أو قريب منه عن علي رضي الله تعالى عنه، فالذي ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى إبراء ذمته بأداء النسك والحج متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الله إنما فرض على المستطيع. وفيه من الفوائد أن من صدق الله فإن الله ييسر له من الخير ما يعوض به ما فاته. فهذه المرأة صدقت في رغبتها واعتذارها، ففتح الله لها من أبواب الخير ما عوض ذلك الفائت. وفيه من الفوائد أن عمرة رمضان تعدل حجة في الأجر والمثوبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري، اعتمري فإن عمرة في رمضان حجة. وفيه من الفوائد أن العمرة مسنونة في رمضان، لأن الحديث تضمن شيئين: تضمن الأمر بالعمرة في رمضان، وتضمن بيان فضل ذلك وأجره، حيث قال: اعتمري في رمضان، هذا أمر. ثم بين فضله فقال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة في رمضان سنة، وعامة العلماء على أن أفضل زمان للعمرة رمضان، وعلى هذا جماهير العلماء. وقد اختلف أهل العلم أيما أفضل، عمرة رمضان أم عمرة ذي القعدة. ووجه الخلاف أن عمرة رمضان جاء فيها أمره وبيان فضلها، اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وعمرة ذي القعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمره في ذي القعدة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، هل العمرة في ذي القعدة أم العمرة في رمضان؟ والذي عليه جمهور العلماء أن عمرة رمضان أفضل، وذلك لأمرين: أولاً لأمره اعتمري في رمضان إذا كان رمضان فاعتمري، ولما جاء فيها من الفضل فإن عمرة في رمضان تعدل حاجة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة لبيان بطلان ما كان يعتقده الجاهليون من أن عمرة الإنسان في أشهر الحج من أفجر الفجور، حيث كانوا يعتقدون أن عمرة في ذي القعدة وفي أشهر الحج من أفجر الفجور فكانوا لا يعتمرون، فكانت عمره صلوات الله وسلامه عليه كلها في ذي القعدة لإزالة هذا الاعتقاد الباطل. ويمكن أن يقال إن فضيلة عمرة رمضان فيما جاء من الأمر النبوي والأجر المرتب عليها، وفضيلة عمرة ذي القعدة في موافقة زمن اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون عمرة رمضان فضلها في الأمر والأجر والفضل، وعمرة ذي القعدة فضلها في موافقة الزمان الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون الأمر في المفاضلة عند التشاح، يعني إذا كان لا يتيسر لك إلا عمرة في ذي القعدة أو عمرة في رمضان، أما إذا استطعت الجمع فبلا ريب أن الجمع بينهما تدرك به الفضائل من كل وجه في العمرة، زماناً وفضلاً، وذلك في عمرة رمضان وموافقة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمر فيه في عمرة ذي القعدة. وأما إذا ضاق الأمر ولم يكن إلا عمرة واحدة إما في رمضان وإما في ذي القعدة فعمرة رمضان أرجح لوجهين: الوجه الأول أنه أمره وعمرة ذي القعدة فعله، وأن عمرة رمضان ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفضل والأجر حيث قال تعدل حجة، ولم يذكر نظير ذلك في عمرة ذي القعدة، فيكون عند التضايق عمرة رمضان أفضل، يكون عند التضايق عمرة رمضان أفضل. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة ليست جديدة أو حادثة، بل تكلم عنها العلماء المتقدمون. ولهذا بعض طلبة العلم الآن عندما يحرر المسألة ويختار قولا وينتشر أنه مثلا فلان أن عمرة رمضان فلان يقول فيها كذا، فهذا ليس اختراعا أو شيئا جديدا، فينبغي الرجوع إلى كلام الأئمة السابقين ومعرفة خلافهم، وألا نقتصر على قول فلان أو فلان من المتأخرين من طلبة العلم. وعلى كل حال عرفنا الآن ما يتعلق بالفضل في العمرة فيما يتصل بعمرة رمضان. الحديث فيه أيضا من الفوائد ذكر فضائل الأعمال، وأن فضائل الأعمال تنشط النفوس وتحفزها على المبادرة إلى العمل، ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ببيان الفضل، فقال: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولو لم يكن في ذكر الفضائل معنى يؤثر على العامل لما كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يؤثر بالتأكيد. ولذلك جاء في كثير من النصوص ذكر العمل وفضله، ذكر العمل والأجر المرتب عليه. وثمة مسألة فيما يتعلق بعمرة رمضان، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر في رمضان، وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الدار قطني أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وأتممت وقصر وأتممت، فقلت بأبي: أنت وأمي يا رسول الله، أفطرت وصمت وقصرت، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال لها: أحسنت. فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح، بل لم يثبت عنه أنه اعتمر في غير ذي القعدة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رمضان ولا في غيره من الأشهر. وما جاء عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، فإن كان محفوظا فالمقصود بذلك أنه أحرم في شوال، وإن كان هذا التوجيه أيضا محل نظر، فالأولى أن يقول الأولى أن يقال إنها واهمت رضي الله تعالى عنها إن كان الخبر محفوظا. فعامة من حدث عنه، بل عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها لما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، فردت عليه: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وإنما كانت عمره في ذي القعدة. هذا ما يتصل بعمرة رمضان. وثمة إراد يريده بعض الناس ويقول إن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقصدون العمرة في رمضان، وهذا الحقيقة لا يصلح في السياق لتضعيف قيمة وقدر العمرة في رمضان، فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لا نحصي، الصحابة عدد كبير وخلق كثير، ويكفي في ثبوت الفضيلة في أمر من الأمور هو ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا إشكال في ثبوته. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عمل لم نحتاج إلى أن يعزز ذلك شيء من عمله أو من عمل أصحابه رضي الله تعالى عنه، ما لم يرد خلافه عند ذلك يكون إشكال. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. بعد أن ذكر فضيلة العمرة في رمضان أتى ببيان أن العمرة تكون في كل الزمان، فليس لها وقت تحد به ولذلك قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، أي من الليالي، يشمل كل الزمان. وقوله رحمه الله ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، وسميت هذه الليلة ليلة الحصبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها في المحصب وفي الحصبة، والمحصب والحصبة والحصبة والأبطح والبطحة كلها أسماء لمكان واحد، كلها أسماء لمكان واحد، وهو ما بين منى ومكة، ويشمل في تسمية الأحياء الآن الششة والمعابد والخانسة إلى الحجون، إلى قريب من المقابر، مقابر المعلاة، فإن مكة كانت تنتهي عند المقابر، لم يكن بعدها شيء، كان خارج مكة وإن كان داخل حدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة، رمى الجمار وفرغ من رمي جمرة العقبة يوم الثالث عشر، خرج من منى صلوات الله وسلامه عليه، لم يصلي فيها الظهر، واتجه إلى المحصب أو البطحة أو الحصبة، ونزل بها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك اختلف العلماء في هذا النزول، هل هو سنة، هل التحصيب سنة أو لا، والمقصود بالتحصيب النزول في المحصب، النزول في المحصب، وسمي هذا المكان في المحصب والحصبة والبطحة لأنه مثيل يجتمع فيه الحصى الصغار وهي الحصبة. فقوله باب العمرة ليلة الحصبة أي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة وغيرها، والمقصود في هذا بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليعلم أن العمرة تكون في كل الزمان، ليس لها وقت تمنع فيه، وإنما قد يختلف الفضل فيها، فتكون فاضلة في وقت دون وقت. فعمرة رمضان فيها الفضيلة السابقة، وعمرة ذي القعدة فيها فضيلة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الوقت ليس فيه فضيلة، ليس فيه فضيلة، أي ليس له خاصية، بل تكون العمرة فيه فاضلة من حيث ذاتها لا من حيث وقتها. ومعلوم أن العمل قد يشرف ويعلو قدره وتعظم منزلته إذا وافق زمانا فاضلا، وهذا في الجملة لا يختص شيئا، بل كل عمل صالح إذا وقع في زمن مبارك كان فاضلا، لكن تحديد الفضل وتعيين الفضل لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل. فعمرة رمضان وافقت وقتا فاضلا، لو لم يرد أن عمرة رمضان تعدل الحجة لم يكن ثمة فاضل، إلا أنها وافقت زمنا مباركا. وقد كره الحنفية رحمهم الله العمرة في يوم عرفة ويوم النحر، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، لكن لا دليل على هذه الكراهية، بل العمرة تكون في الزمان كله، ولعلهم كرهوا ذلك لأنه وقت عمل أشرف وأعلى وهو الحج، فمن اعتمر في هذه الأيام كان الأولى له أن يشتغل بما هو أسمى وأشرف وأعلى وهو الحج، لكن الصواب أن العمرة لا تكره في زمان من الأزمان، بل هي فاضلة في كل، بل هي مشروعة في كل زمان، وتفضل في شهر رمضان وفي شهر ذي القعدة. قال رحمه الله فيما ساقه بإسناده عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة في حجة الوداع، موفين لهلال ذي الحجة، أي موافقين لهلال ذي الحجة. وقد جاء بيان ذلك في غير هذا الموضع من الروايات، حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وقت خروجهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة، لخمس بقين من ذي القعدة، يعني لخمس ليال بقين من شهر ذي القعدة، يعني في يوم 25 أو في ليلة 26، لأنه إذا قلنا خمس بقين أي خمس ليالي بقين، 26 27 28 29 ليلة 30. فخرجوا إما يوم 25 أو يوم وإما يوم 26. فقولها رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، لأن هلال ذي الحجة وافقوه في الطريق، وإلا فهم خرجوا قبل هلال ذي الحجة. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ضحى يوم 4 من ذي الحجة، دخل مكة ضحى يوم 4 من ذي الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقال لنا، أي قال لهم صلوات الله وسلامه عليه في خروجهم ذلك، في خروجهم معه في الحج: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهلل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهلل، من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نوع النسك الذي يحرمون به. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنواع النسك التي أحرم بها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة، فقالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، وهذا الإفراد، ومنا من أهل بعمرة، وهذا المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا القارئ. وذلك أن النبي خيرهم فقال: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومعنى يهل يعني يلبي. وسميت التلبية إهلالا لأن الحاج يرفع صوته بتلبيته، فيقول: لبيك حجة، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجة. فقوله فليهل أي فليرفع صوته بتلبيته التي اختارها. ثم قال: فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فدل ذلك على أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قد أهل بحج مفردا، ولم يكن أهل بعمرة مفردة، إنما أهل بالحج والعمرة، حيث إنها ذكرت أقسام الناس وتخيرهم، فقال: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة. فهو يحتمل أن يكون قد أهل بحج، ويحتمل أنه قد أهل بحج وعمرة، وإنما اليقين أنه لم يهل بعمرة مفردة، اليقين أنه لم يهل بعمرة مفردة لأنه تمناها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء بيان نوع نسك صلوات الله وسلامه عليه في حديث أخر، من ذلك حديث عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت في هذا الوادي المبارك، وقال في هذا الوادي: أتاني آت من ربي الليلة، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان صلوات الله وسلامه عليه قارنا. قالت: قمنا، نعم، قال: فمنا، قال: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة، أظلني أي أدركني يوم عرفة، بينت نوع النسك الذي دخلت فيه وهو التمتع، حيث أحرمت بعمرة لكنها رضي الله تعالى عنها أصابها الحيض في الطريق قبيل مكة بسرف، وقد جاء بيان ذلك في رواية أخرى حيث قالت إنها حاضت بسرف، وسرف منزلة بين مكة والمدينة قريبا من مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرها من أن تترك عمرتها وأن تحرم بالحج. قالت رضي الله تعالى عنها فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، أي أنها لم تطهر حتى جاء يوم عرفة، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد أحرمت بعمرة، فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وهل بالحج. ارفضي عمرتك، رفض العمرة هنا أي ترك أعمالها، وليس المقصود الخروج منها، ليس المقصود الخروج منها، بل المقصود ترك أعمالها بأن تدخل الحج على العمرة. ولذلك قال وانقضي رأسك وامتشطي، أي تهيئي لإحرامك بالحج، فنقض الرأس والامتشاط هو تهيئ للإحرام الذي ستحرم به وهو إحرامها بالحج. فقال وأهلي بالحج، أي لبي به، فتكون قد أدخلت الحج على العمرة، وتصير بذلك إيش نوع النسك الذي انتقلت إليه، تصير بذلك قارنة لأنها أدخلت الحج على العمرة. قال فلما كان ليلة الحصبة، كل هذه المقدمة لأجل ما سيأتي، لما كان ليلة الحصبة أي لما جاء ليلة 14 من ذي الحجة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، أرسل معي عبد الرحمن تريد أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل، أقرب المنازل من الحل، من خارج الحرم إلى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، وهو ما معروف الآن، وفيه مسجد يسمى مسجد عائشة، استنادا إلى هذه القصة حيث إنها خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه، وليس لها مسجد رضي الله تعالى عنها، إنما الناس تتابعوا على تسمية المكان بالمسجد، وبني فيه مسجد من قديم وسمي مسجد عائشة لأنها أحرمت من التنعيم رضي الله تعالى عنها، وذلك في ليلة 14 من ذي الحجة. قالت رضي الله تعالى عنها فأهللت بعمرة مكان عمرتي، أهللت أي لبيت بعمرة مكان عمرتي، أمكان العمرة التي لم تتمكن من فعلها فأدخلت الحج عليها. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده تجوز الصحابة في ذكر التاريخ، حيث إن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت هنا بأنهم خرجوا موافين لهلال ذي الحجة، وفي الرواية الأخرى بيّنت ذلك تحديدا. وفيه من الفوائد جواز الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه في الإحرام في أول الأمر، فقال من أحب أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في تلك الحجة، وقد اختلف العلماء في نوع النسك الذي أحرم به صلى الله عليه وسلم، وأقرب الأقوال وأصحها أنه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن الصحابة لم يروا أن نسكه متعين عليهم، فخيرهم حيث إنه خيرهم فاختاروا، وكل ذلك جائز. وأما اختلاف العلماء في أي الأنساك أفضل فهو خلاف لطلب الفضيلة وليس للخلاف في الجواز، فهم متفقون عامة الفقهاء على جواز الأنساك الثلاثة، وإنما الخلاف في أيها أفضل. وفيه من الفوائد أن من ساق الهدي فإن أفضل الأنساك له القران، أفضل الأنساك له القران. وفيه من الفوائد أن من أحرمت بالعمرة ولم تتمكن من فعلها قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، كما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من المسائل، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن عائشة لما أشكل عليها حالها سألت فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها. وفيه من الفوائد مشروعية الاغتسال للإحرام والتهيؤ له بالاستعداد والمشط ونحوه مما يتهيأ به الإنسان لإحرامه، فيما إذا كانت امرأة أو فيما إذا كان رجلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لإحرامه. وجاء عنه في ما رواه الترمذي بإسناد فيه مقال من حديث زيد بن ثابت أنه تجرد الإهلال واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت في ذي الحليفة، أمرها بأن تغتسل. وهنا كذلك أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالامتشاط، وفي بعض الروايات بالاغتسال، وذلك استعداداً وتهيؤاً للإحرام. وفيه جواز إدخال الحج على العمرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد دلت عليه الأدلة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فإذا لبى بالحج هل له أن يدخل العمرة أو لا، والصحيح أن له أن يدخل العمرة على الحج. فمن أحرم مفردا وأحب أن ينتقل إلى القران فله ذلك، لأنه إذا كان يجوز له أن يتحلل من حجه بعمرة ويجعله متمتعا فما الذي يمنع من إدخال العمرة على الحج فيصير قارنا؟ هذا الصحيح من قولي العلماء. وفيه من الفوائد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قلب عائشة، حيث إنها رغبت إليه في أن تعتمر مكان عمرتها فأذن لها صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنها كرهت أن تعود بعمرة مع حجها وقد عاد بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة مستقلة، فطيب خاطرها وأعمرها من التنعيم. وفيه من الفوائد جواز تكرار العمرة لحاجة ولسبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر من مكة عمرة غير عمرتها السابقة، فدل ذلك على جواز التكرار. ومنه أخذ من رأى أن تكرار العمرة من مكة لا بأس به، ولكن الصحيح أن التكرار المشروع هو ما كان لسبب، أما إذا لم يكن سبب فإنه لا يكرر، بل الأفضل له أن يكثر من الطواف، فإن أعظم ما يشتغل به من في الحرم من الطارئ عليه القادم إليه هو الطواف. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في أيما أفضل لمن كان في الحرم، أن يطوف أو أن يصلي، أن يشتغل بنوافل الصلاة أو بالطواف والإكثار منه. فذهب ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر إلى أن الطواف أفضل. ومن أدلة ذلك أن الله تعالى عندما ذكر الأعمال الصالحة المتصلة بالبيت ذكر أول ما ذكر الطواف، قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطواف على غيره من الأعمال. ووجه ظاهر أن الطواف لا يكون إلا في هذا البيت بخلاف الصلاة تكون فيه وفي غيره، فكان أفضل ما يشتغل به العامل الطواف. طبعا هذا إذا لم يكن ثمة مشقة ولم يكن ثمة زحام ولم يكن ثمة ما يحصل به أذى، لكن إن ترك الإنسان الطواف رفقا بإخوانه وتيسيرا لمن قصد البيت من الحجاج أو المعتمرين فأرجو أن يحتسب له ما نوى ولو لم يعمل، بل ويؤجر على أجر الإحسان إلى الخلق بالتوسع عليه. هذه جملة من الفوائد، وهنا موضع لبحث مسألة عمرة المكي، نجعل ذلك إن شاء الله تعالى مبدأ ومفتاح الحديث في درس يوم غد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، نقرأ سؤال أو سؤالين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.